مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب. أحاديث تهز الروح شوقا ويغسل غيثها أثر الذنوب. بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشانا السكينة والسناء. أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروب. مع المطلق نسافر بالقلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا وفي ضيافة والدنا معالي أستاذ الدكتور عبد الله محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله معالي الشيخ.
وأنت أخي حياك الله وبإياك وبارك فيك ونفع بك وجعلنا وإياك مباركين.
آمين. شيخ عبد الله، لو تحدثنا في هذه الحلقة عن قضية شرعية واجتماعية، قضية الميراث أو مشاكل الورثة وما يترتب عليها، لكن لو بدأنا في ماهية الميراث وتعريفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الميراث مسألة اجتماعية موجودة في جميع الديانات وفي الشعوب، وفي الشعوب حتى غير المتدينة. الإنسان يملك، فإذا مات ينتقل ملكه إلى من يرثه. حتى إننا نجد بعض المجتمعات الذين لا يهتمون بالميراث وليس عندهم أولاد يوصون بميراثهم إلى كلابهم أو قططهم أو جمعيات خيرية وغير ذلك. فالميراث أمر يعرفه جميع الناس، وهو ما يملكه الإنسان من المال والحقوق إذا مات تنتقل إلى قرابته. والله تعالى نص على هذا في كتابه الكريم، فقال في آيات الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يعني إذا كان الرجل عنده بنات ما عنده ذكور فلهن الثلث، إذا كانت ثنتان فإذا كن ثنتين فأكثر فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي لمن؟ للأب. وإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه تقريبا يعني أبرز الأحكام. وستأتي ميراث الزوج وميراث الزوجة، وأن للزوج النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، وللزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن. ثم يأتي ميراث الكلالة الذي نعم. يرثه إخوته من الأم لهم الثلث، فإن والذين يعني أيضا يرثه إخوته الأشقاء والأب إن كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن إناثا فهن مثل البنات، الواحدة ترث النصف وأكثر من واحدة يرثن الثلثين، وهكذا. هذه غالب أحكام المواريث التي في القرآن. ثم جاءت السنة النبوية وبينت بعض الأحكام الزائدة مثل ميراث الجدة، ويعني بعض الأمور التي نعم. زادت بها السنة.
نعم. شيخ عبد الله، لكن عناية يعني الإسلام حتى في القضايا الفقهية والأحكام الفقهية بهذه القضية لأهميتها، يعني مكانتها أو مكانة هذا العلم.
شف، رب العالمين تدخل في المواريث وقال جل وعلا: نصيبا مفروضا.
نصيب والذي فرضها
رب العالمين هو الذي فرضه. وقال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ومن السنة أيضا أحاديث بينت قواعد عامة في علم الفرائض، منها حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه هذا الحديث في ميراث العصبة، في ميراث العصبة. نعم
شيخ، هل هو في حديث إنها يعني أول ما يرفع من هذا الدين؟
نعم، في حديث في فضل علم الفرائض،
إيه؟
وأنه أول علم يفقد ولا يهتم الناس به. وأنت الآن لو تذهب إلى كثير من الدول الإسلامية تجد عندهم جهل كثير بالفرائض. نعم
نعم. في قضية أيضا شيخ لو وقفنا عندها، اللي هي قضية علاقة يعني هذه القسمة المواريث بصلة الأرحام، لأن قد يحدث فيها بعض القضايا وبعض الإشكالات، فعلاقتها بصلة الرحم، صلة الرحم وقضية قسمة المواريث.
أصلا المواريث بها بين الأرحام إلا الزوجين، وإلا بقية المواريث أرحام،
إخوة،
أخوة، سواء كانوا أولادا أو كانوا إخوة للميت أو كانوا أعماما أو أولاد أعمام أو أولاد إخوة، كل المواريث علم المواريث بين الأرحام. ولذلك الأخطاء التي تكون فيه هي من قطيعة الرحم، ونحن نتأذى كثيرا عندما نرى أناسا يعني يحفر بعضهم لبعض ويعاند بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، وهم يعلمون حقا أن ما يعملونه حرام. يا أخي، الآن نجد تركة فيها ملايين أحيانا مليارات، يكون الأولاد الكبار عندهم أموال لأنهم تاجروا في حياة والدهم واكتسبوا خيرا، فيأتون ويقفون أمام أخواتهم حتى لا تقسم التركة، ويولون الأمور بعض المحامين الذين ليسوا حريصين على بقاء الرحم
حتى يحرموا أخواتهم.
نعم، ليسوا حريصين على صلة الرحم وليسوا حريصين على إيصال الحقوق، بل بعضهم يفتعل الجسمة المشاكل من أجل أن تطول الخصومات وتتعدد الدعاوى، ويكون وراء ذلك لهم حظ من المال. وأيضا لو نظرنا أيضا إلى حرص بعض الأبناء والبنات على المال مما فيه عقوق للوالدين، يعني من القضايا اللي تمر علينا الآن يا شيخ أنهم يعلمون أن والدهم موصي ومع ذلك ينكرون الوصية،
وهي مكتوبة،
مكتوبة أو غير مكتوبة، ينكرونها ويفتعلون الأفاعيل، هذه الوصية الوالد غير، هذه الوصية ما ثبتت، هذه الوصية كتبها الوالد في آخر حياته بعد ما ضعف إدراكه، هذه وأحيانا يتجمعون على بعض النساء أنها مطلقة ويفتعلون الأشياء أنها مطلقة وهي أم أخوانهم وشريكة حياة والدهم وخدمته في آخر عمره، لكنهم يجمعون الأدلة الباطلة على أنها مطلقة وأنها لا ترث. كل هذا يا أخي من المداخل التي يدخل منها الشيطان في قسمة التركات. والله أحبتي في الله، بعض الناس الآن يحرق والده في قبره لأن والده تأتيه أخبار، يقال له الأخبار التي تأتيه عيالك الآن متقاطعين، عيالك الآن في المحاكم يتخاصمون، عيالك الآن يريدون أن ينفوا زوجتك، يعرف أنها زوجتك، عيالك الآن يريدون أن يعطلوا وصيتك، فما بالك إذا جاءت هذه الأخبار
وهو في قبره،
وهو في قبره هل ينبسط؟
لا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، قال العلماء في تفسير يعذب يتعذب إذا علم بين عياله مشاكل هو نفسه
يتألم
يتعذب. ولذلك نقول لإخواننا يا إخواننا اتقوا الله ارحموا أولادكم ارحموا والديكم. يعني الآن والدك الآن قبل أن يتوفى يحتاج إلى أنك تطمئنه، وبعض الأولاد الآن قبل أن يتوفى والده يأتيه ويقول أنت تصرفاتك من بزانة، لكن إن شاء الله القاضي سيردها بعد وفاتك.
يقولها الولد لبوه الله.
أي إن لن نتركك، وعارفين إذا المرأة اللي عندك ساحرتك مسويت فيك كذا،
خاصة لما تكون مرة أب.
أي نعم، ونحن نعمل كذا. سبحان الله العظيم، يعني يتعبون والدهم في آخر حياته قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، وهذه مشكلة كبيرة تعاني منها بعض الأسر.
نعم.
ولهذا يا أحبابي، هذا من قطيعة الأرحام وهذا من عقوق الوالدين، لكن الحمد لله ترى فيه نماذج طيبة.
جميل.
فيه نماذج طيبة، إذا توفي والدهم وانتهت أيام التعزية يجتمع الإخوة الكبار والأخوات ويقولون تعالوا نشوف، دام الوالد الآن قبره ما نشف، خلونا وش عند نشوف عنده. ثم يفتحون أوراق والدهم ويحطون تركته وهم يعلمون. هؤلاء في الغالب يرضون، لكن بعض الإخوة يروح يفتح هو الأوراق ولا يدرون عنها، ويأخذ ما يريد ويترك ما لا يريد ويتصرف، حينئذ تبدأ
المشاكل.
فمن هنا يا أحبابي، يعني من أول ما يموت الوالد من الأبناء والبنات من يجتهدون في لملمة الشمل وسد نوافذ الشيطان.
ممتاز.
طيب. ومن الأبناء والبنات من يفتحون للشيطان طرقا يدخل منها فتعظم المشاكل. نعم. تعظم المشاكل. نعم
شيخ عبد الله، أنا سأخذ النصيحة بس في نهاية يعني الحلقة.
نعم.
لكن إنفاذ الوصية هل هو ملزم شرعا بحيث إذا لم ينفذها يأثم؟
يا أخي، الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، والثلث حقه. فهمت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. يعني خلينا نقول عندنا الآن إنسان ميت عنده وصية، خلينا نقول بالثلث، عنده الآن 30 مليون، عياله حطهم 20 10، خلاها لنفسه، يبي لها أعمال بر، يبي بناء مساجد، يبي إحسان الفقراء، يبي، عرفت؟
يعني أوقف الثلث.
أوقف الثلث، يعني أنت الآن عطاك 2/3 ولا بمقنعتك حتى تروح تأخذ من ثلث أبوك
لله.
هذا يا إخواني ظلم. صح. والله هذا ظلم. ولذلك رب العالمين منع هذا الإنسان أن يتصدق بكل ماله، وأن يتصدق بثلثه، وأن يتصدق بالنصف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث
كثير.
فهذا الذي قد أخذ الآن الثلث أو الربع يريده في أعمال خير، وفي الغالب أنه يجعلها لبعض القرابة. ولذلك نعم. بعض الآن الناس الفاهمين يقول ثلثي فيه صدقة للمحتاجين من ذريتي، للمحتاجين مو حتى الأغنياء لا.
نعم.
فيقول يزوج منها أولاد الأولاد إذا كانوا في حاجة، وأولاد البنات، ويعالج منها ما يحتاج إلى ذلك، وإذا جاءت حوادث يعان منها من يقع عليها. هي لهم بس المحتاج لا. يقفون للوصية بالمرصاد.
طيب.
وهذه يا إخواني من أعظم العقوق.
نعم.
شيخ عبد الله. أشد العقوق. نعم.
طيب شيخ عبد الله، أنا أريد أن أختم بنصيحة سواء للأصحاب يعني الأبناء أو الآباء الأغنياء، يعني وصية قبل المات مثلا، أو نصيحة للجميع.
نصيحتي للآباء أن يطيبوا خواطر الأبناء، وأن يهتموا بالولد اللي نسميه في لغتنا الأجشر.
نعم.
فهمت ولا لا؟ الود سيء الظن يقرب أبوه ويأخذ معه ويعطي لين يخفف، لأن بعضهم الآن مثل زجر الضغط، والأب ما يراعيه، ما يعيره أي اهتمام،
ينفجر
مرة، فلذلك تجد يقول موعد الموت، والله لو أرجت فيه والله. لكن الأب العاقل لا يهتم بهذا، لأن هذا هو المؤذي. فلذلك جودني وتعالي يا ولدي وشوف ترى ما عندنا كذا وإنا نبي كذا، حتى لو عطاه بعض الأشياء وطيب خاطره. ليه؟ لأنه يخاف على ذريته منه. أو عمل مثل ما عمل بعض الصحابة، سعد بن عبادة قسم ميراثه على بعض على ورثته، وكل أخذ حقه قبل أن يموتوا. فيه الآن وناس عندنا من الصالحين قسموا أموالهم بين أولادهم لئلا تعظم بينهم المشاكل، وخصوصا إذا كانوا متعددي الأمهات.
نعم.
نعم، هذا السؤال الأول عن
للأباء.
السؤال الثاني
للأبناء،
للأولاد. الأولاد نقول لهم يا إخواني، ترى فيه مال وترى فيه بركة، تراكم إذا أخذتم المال مع صلة الرحم جاءت البركة، وإذا أخذتم المال مع قطيعة الرحم جاءت محق وقلة البركة. يا إخواني، أنا أقول لكم، في أعرف أسرة لعندهم واحد من أخوانهم متعبهم وراد أن يسوي مشاكل، ولكنهم حاولوا يدفدهونه وحاولوا يعطونه وحاولوا من أجل أن لا تقع مشاكل، ثم أخذ نصيبهم من الميراث، وكان يعتقد أنه أكبر خبير وأحسن منظر وكذا، وأن إخوانه أكلوا ماله وراح، وما جلس 3 سنين إلا وهو يمد يده لإخوانه.
الله، البركة
مرة راحت، جاه من لعب عليه، ما أكلوا ماله،
قد يكون عقوبة.
أي نعم، أكلوا ماله.
شكر الله لكم شيخ عبد الله، الله يجزاه خير.
وأنا أقول يا أخي، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع قرابتنا المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ذرارينا ونساءنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل محمد. أيها الأخوة، باسمكم جميعا يذكر ضيفنا معالي الوالد الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله محمد المطلق. ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع المطلق نسافر بالقلوب.